الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا الوقت المبارك، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وما كان من كلمة في هذا المسجد المبارك، فإنني سأتحدث حول قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل أخبر أنه سينزل على عباده هذا القرآن الذي فيه شفاء، وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، فمن هنا ليست للتبعيض، وإنما هي للجنس. فالقرآن كله شفاء، وليس بعضه دون بعض، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هنا لم يأتي بمن التي قد يتوهم البعض أنها للتبعيض. قل هو للذين آمنوا، هو أي كامل، للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآيات. فالقرآن كله شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالاستشفاء بالقرآن الكريم أعظم استشفاء، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس هناك دواء أيسر ولا أنفع ولا أعظم أثرا من القرآن الكريم. وقال: لم ينزل الله عز وجل شفاء من السماء أنفع من القرآن الكريم. فالله عز وجل هو الشافي الذي يشفي من الأمراض. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي، فالشفاء منه سبحانه وهو الشافي جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولا مانع أيضا كما ذكر ابن القيم وغيره من اختيار بعض الآيات للاستشفاء، التي وردت فيها الأفضلية جاءت فيها أنها رقية وأنها شفاء، مثل فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات ونحو ذلك. ولو هكذا أيضا قراءة سورة البقرة وآل عمران، وهكذا إن قرأ أي شيء، أي آيات من القرآن فيه شفاء. فيا إخواني فرطنا في هذا الشفاء. أصبح كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا على الممسوس، الذي به صرع أو نحو ذلك يقرأ عليه القرآن. فحصر نفع القرآن وشفائه على هذا النوع من الأمراض قصور وخطأ، بل فيه شفاء من كل الأمراض. ما المانع أن يكون فيه شفاء من الصداع؟ لا في مانع، بل هو أعظم علاج للصداع، أعظم علاج للعقم، أعظم علاج للحمى، أعظم علاج لأي الأمراض. عالج نفسك بالقرآن الكريم، امسك على موضع الصداع وقرأ آيات من القرآن الكريم فيه شفاء. من قال لك أنه بس خاص لمن به مس أو عين أو سحر؟ هذا قصور، هذا الآن تضييق لنفع القرآن الكريم أو حصر نفعه في نوع من أنواع الأمراض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد بقيت مدة في مكة تتناوب علي الأدواء والأسقام ولا شفاء ولا طبيب، فكنت أتداوى بفاتحة الكتاب فأجد لها أثراً عظيماً بالغاً، وكنت أصفها لبعض من يشتكي فيرى أثراً عجيباً. الآن يخبرنا رحمه الله تعالى بأنه كانت تحصل له أمراض في ذلك المكان، وهو بعيد عن الأطباء وبعيد عن الدواء، فيتعالج بالقرآن الكريم، يتعالج لها من بعض الأمراض والأسقام التي تعتريه. فما في مانع، بارك الله فيك، أن يحصل عليك أي مرض تقرأ فاتحة الكتاب على ذلك المرض وتستشفي به، وهكذا أيضا تقرأه على المريض. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن حيا من أحياء العرب مر بهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيهم أبو سعيد، فاستضافوهم أو مروا عليهم فلم يقروهم، أي لم يضيفوهم. والضيافة لمن مر عليك، وخاصة إذا كان الإنسان عابر سبيل وماشي، وكان لا يوجد هناك ما يطعمه أو نحو ذلك، تكون واجبة، ولهذا يجوز أخذها ولو من غير إذن أولئك. يأخذون ضيافتهم إذا مروا على بستان أو مزرعة، يأخذون غير متخذين خبنة، يأخذون ضيافتهم ويمشون، الضيافة واجبة. الشاهد لم يقروهم أولئك الحي من أحياء العرب، لم يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة، فأراد الله عز وجل أن يسوق لهم رزقهم، فلدغ سيد ذلك الحي، سيدهم لدغ، فبحثوا له هنا وهناك يجدون له طبيبا أو دواء فلم يجدوا. فقال بعضهم: هل لكم أن تأتوا هؤلاء الرهط الذين مروا عليكم؟ فلعل فيهم من يداوي، ولعل عندهم شفاء ومن يجيبكم أو يخبركم بذلك، فتبعوهم. وقالوا لهم: إن سيدنا قد لدغ، فهل عندكم شفاء؟ قال أبو سعيد: نعم والله إني أرقي وعندنا شفاء من ذلك، ولكن والله لا نرقي صاحبكم حتى تعطونا شيئا مقابل ذلك، يعني ضيافة، لأنهم كانوا بحاجة إليه. فاتفقوا على قطيع من الغنم، هذا أجرة كبيرة، إن عوفي سيدهم وبرأ سيعطونهم ذلك الشرط أو ما اشترطوا عليه. فعند ذلك قرأ عليه أبو سعيد فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب فقط، فقام كأنما نشط من عقال، ما به شيء، عوفي بعد أن قرأت عليه سورة الفاتحة. فأخذوا ما اشترطوا عليه وأرادوا أن يقتسموه، قالوا انتظروا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره بما حصل. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ ثم أقرهم على ذلك وقال: اقتسموا واضربوا لي بسهم معكم، اضربوا لي بسهم. الشاهد إنها رقية نافعة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما رأيت أنفع من فاتحة الكتاب لمن أحسن التداوي بها. نافعة جدا لمن أحسن التداوي بها. ثم قال: والبعض يقول قد فعلت ولا يجد لذلك أثرا. قال: السبب هو من فعل الفاعل، من المداوي نفسه. أما القرآن ففيه، فهو شفاء ولا شك، شفاء في حد ذاته فهو شفاء، لكن المداوي يختلف بحسب طريقة دوائه وبحسب صلاحية المحل. فإن كان المحل قابل للدواء نفع بإذن الله عز وجل، وإن كان المحل ليس قابلا فهذا هو مانع من موانع الشفاء. فأحيانا قد يكون المريض عنده بعض الأعراض الجانبية تمنع من تأثير الدواء، تمنع من تأثير الدواء. قد يكون مثلا عنده ضعف بالمناعة قوية جدا، هذا بنظرة طبية سطحية معروفة، فلا يتأثر بالدواء إلا إذا تكرر أو أعطوه دواء قويا حتى يؤثر فيه. وآخر عنده مناعة قوية، مجرد أن يستخدم الدواء الموصوف المعلوم أن فيه شفاء لذلك المرض يبرأ بإذن الله وحوله وقوته. وهكذا أيضا مرض القلوب أو مرض الأجساد، عند أن يتداوى الإنسان بالقرآن الكريم، فإن كان عنده قابلية، أي كان من الصالحين، كان من أهل اليقين، كان من المتقين، انتفع مباشرة. وإذا كان عنده مانع من الذنوب والمعاصي أو ضعف اليقين، بعض الناس يقول لك: دعني أجرب، بعد أن يبحث دواء هنا وهناك آخر المطاف يأتي إلى إنسان يقول له: قد جربت الرقية؟ يقول: لا. قال: جرب. إحنا المسألة مسألة إيش؟ تجربة. فصاحبنا يذهب ويقرأ ويتعب نفسه ويقرأ البقرة ويأتي إلى الرقى، قال: جربت ما نفع. لما؟ لأن المسألة مسألة تجربة، ليست مسألة يقين وصدق من البداية وإيمان بأن القرآن شفاء. فهذا هو الذي يتسبب. إذن هذا كلام مهم جدا من ابن القيم رحمه الله تعالى، أن تأثير القرآن بحسب فعل القارئ وصلاحية المحل. ثم قال رحمه الله تعالى: والدواء من أعظم الأسلحة في ذلك، مما تدفع الداء. ولهذا قال: الدعاء عدو البلاء. الدعاء عدو البلاء، وهو مع البلاء على ثلاثة أقسام. وركز على هذا، الدعاء مع البلاء على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحوال. القسم الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيقضي عليه ويزيله، لأن الدعاء دعاء قوي، دعاء من صادق من متضرع، والبلاء يكون ضعيف، فلا يقوى البلاء مقابل الدعاء القوي. هذا حالة أولى. الحالة الثانية أن يكون العكس، أن يكون البلاء أقوى من الدعاء، أن يكون البلاء أقوى من الدعاء، فهذا لا يقضي عليه، وإنما غاية ما في الأمر قد يخفف منه، ولكن قد يغلب البلاء على الدعاء لقوة البلاء وضعف الدعاء، والضعف بسبب ضعف صاحبه. مثل الآن السياف يضرب إنسان بالسيف بقوة فيكون أثر بالغ، ويضرب آخر بنفس السيف فيكون الأثر أخف. إذن العلة من أين جاءت؟ جاءت من السيف. السيف واحد، ولكن من الضارب، من الضارب نفسه. والدعاء واحد، ولكن يختلف باختلاف الداعي، فداعي يدعو فيكون له أثر قوي. لهذا يقال فلان مجاب الدعوة، بينه وبين الله عز وجل خبيئة، عنده صلاح، عنده تقوى، يستجاب دعاؤه. وآخر يدعو ويدعو يدعو فلا يستجاب له. من أين المشكلة؟ المشكلة من الداعي نفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. الآن هو يدعو أو ما يدعو؟ يدعو ويتضرع: يا رب يا رب. وفي هذا دليل على تكرار دعائه وتضرعه، لكن هناك مانع، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجيب. المشكلة الآن من أين جاءت؟ جاءت من كونه أشعث أغبر؟ لا، هناك أشعث أغبر آخر شأنه عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر. إذن القضية ليست قضية أشعث أغبر، قضية إيمان، ثقة، تقوى، صلاح. هذا هو الذي يجعل لدعاء العبد أثرا. إذن هذا القسم الثاني. قلنا القسم الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيقضي عليه. القسم الثاني أن يكون البلاء أقوى من الدعاء فلا يقضي عليه، بل يحصل البلاء وإنما قد يضعفه أو يخففه، خف من البلاء. القسم الثالث أن يستويان في القوة، يستويان في القوة، يستوي البلاء مع الدعاء من حيث القوة. قال: فيمنع أحدهما الآخر، هذا يصرع هذا وهذا يصرع هذا، فلا يحصل البلاء ولا يحصل إجابة الدعاء. هذه ثلاثة أحوال، أحوال الدعاء مع البلاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي قوله للمؤمنين شرط حصول الشفاء، وأنه يكون لأهل الإيمان، لأن الله عز وجل يقول في آخرها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي قيام حجة عليهم وبال عليهم بالقرآن الكريم. ففيه شرط الانتفاع بالقرآن الكريم أنه بالإيمان. إذن ما دام الأمر كذلك فليكن الإنسان مهيئا نفسه إيمانيا، ويعتني بالقرآن الكريم من حيث الاستشفاء. وأختم بهذه الفائدة، وهي قيمة من ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، وهو يذكر هجر القرآن الكريم وأنه على خمسة أنواع، خمسة أنواع. قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال في كما ذكر الله عنه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: الهجر خمسة أنواع: هجر تلاوة، وهجر تدبر، وهجر عمل، وهجر استشفاء، وهجر تحاكم. وهجر استشفاء وهجر تحاكم. فمن عمل بهذه الأربع كلها وهجر الاستشفاء فيعتبر هاجر القرآن، لو يقرأ في اليوم مصحفا كاملا وهو لا يستشفي بالقرآن الكريم فهو هاجر بالقرآن الكريم. وهكذا أيضا من أخل بأي نوع من هذه الأنواع، وإن كان وفر أو حقق النوع الآخر، فهو يعتبر هاجر للقرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلت وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.